الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من كتاب الطريق إلى الأصالة والخروج من التبعية. نتابع القراءة في الفصل السابع، أخطار تحجب المنابع، دعاوى زائفة يطرحها التغريب لحجب المنابع الأصلية. لقد كانت الأساطير أداة الفكر البشري لسد الثغرات التي لم يعلمها، فجاء الإسلام وقدم للمسلمين منهجا كاملا للغيب وما وراء المادة الطبيعية، بحيث لا يحتاج معه المسلم إلى مزيد من البحث وإجهاد الذهن في تصور هذا العالم. ومن ثم لم يعد للفلسفة الميتافيزيقية كبير نفع لدى المسلمين الذين لم يعودوا في حاجة إلى مثل هذه التلفيقات. ومن هذه الدعاوى المطروحة في هذا المجال لحجب المنابع فكرة تناسخ الأرواح، وهي عقيدة قديمة لا تزال هناك جماعات معاصرة تعتنقها، وذلك قولهم إن الأرواح تنتقل بعد مفارقتها الأجساد إلى أجساد أخرى، وإن لم تكن من نوع الأجساد التي فارقتها، وهو قول القرامطة وأشباههم. ويجوز عندهم انتقال روح الإنسان بعد موته إلى حيوان أو من حيوان إلى إنسان. نقل هذا محمد ابن زكريا الرازي الطبيب، ويعتنق هذا الرأي النصيرية. أما الإسلام فإنه يقرر في حسم أن الروح بعد مفارقتها جسدها لا تعود إلى جسد آخر البتة، وليس هناك نص ولا دليل على عودها من عقل أو نقل. ولا ريب أن إعادة بعث هذه النظريات الباطلة هو من محاولات التغريب في حجب مفهوم الإسلام الصحيح. إن الإسلام في مفهومه الجامع، مفهوم أهل السنة والجماعة، يرفض هذه الفكرة المسمومة التي تقول بها فرق الباطنية. ولقد سرت في سنوات ما بين الحربين العالميتين دعوات الإقليمية مزودة بالعودة إلى التاريخ القديم، فظهرت دعوات الفينيقية والفرعونية والآشورية والبابلية. وكانت فكرة الفرعونية قائمة على الإعجاب بالمقومات الوثنية مرتبطة بالهياكل والمقابر والأهرامات وصور الاستبداد وعبادة الفرعون مدعي الألوهية. وقد كان جاء الإسلام فحرر العالم كله من الوثنية والرق والخرافة والعبودية، عبودية الفكر والجسد، ودعا الإنسان إلى العبودية لله تبارك وتعالى. ومن ثم فقد جاءت هذه المحاولات للدعوة إلى الإعجاب بآثار الحضارة اليونانية، دعوة إلى مقومات الوثنية. وقد جاءت المسيحية دينا سماويا لإنقاذ المظلومين من ظلم الرومان، ولكنها لم تستطع أن تتحرر تماما من وثنية الفرعونية في التثليث والإكليروس وصكوك الغفران ونظام الطبقات والقربان والمعابد. ومن ناحية أخرى نجد أن محاولات التغريب لحجب المنابع واضحة في تلك الحملات التي يسوقها دعاة التبشير والاستشراق على الإسلام، وهي حملات لا يقتصر عليها كتاب مسيحيون أو يهود، بل إننا نرى أن الماركسية تسهم فيها بقدر وافر. وقد جاء كتاب محي الديناف القرآن عقيدته وتعاليمه الذي ظهر في السنوات الماضية كاشفا عن مخطط الشيوعية في الحملة على الإسلام، ومن وراء تلك التقاربات بين الشيوعية واليهودية وبين الفاتيكان والماسونية، وما أعلنه الفاتيكان من براءة اليهود من محاولة صلب السيد المسيح. ويقود الكتاب حملة ضد القرآن الكريم والإسلام كله انتقاما من هذا الدين، فالماركسية ترى أن الدين معوق لحركة التاريخ، وأن مهمة الشيوعي القضاء على الدين حتى تندفع حركة التاريخ إلى الأمام دون عوائق. وقد باءت محاولات تنحية الدين عن المجتمع البشري بالفشل، وتبين مدى قدرة الإسلام على التأثير العميق الواضح. ومن ذلك ما كشفت عنه الأبحاث من العمل الخطير الذي ظهر في المجلد الثالث من كتاب البشرية الذي أصدرته منظمة اليونسكو، حيث جرى هذا العمل في طريق تسميم المنابع الإسلامية وتكذيب حقائق التاريخ. وقد جمع هذا المجلد هذه الشبهات: 1- إن الإسلام احتفظ في ركن الكعبة بالوثن المهم لأهل مكة وهو الحجر الأسود. 2- إن الإسلام كان توفيقيا بين نظريات مسيحية ويهودية ووثنية. 3- إن القرآن مؤلف تأليفا بشريا وهو ذو مراتب مختلفة في نسقه وفي طريقة تعبيره. ولا ريب أن هذه التخرصات كاذبة وباطلة، وأنها لا تزيد عما ردده المستشرقون، وقد واجه ذلك دعاة الإسلام وفندوا هذه الشبهات. ومن ناحية أخرى، فإن هناك محاولات تقوم بها قوى التغريب الاستشراق والتبشير بإحياء فكر الفرق الضالة القديمة التي انتهت وزالت، فإننا نجد الآن من يحاول إحياء هذا الفكر وتجديده، وخاصة ما يتعلق بالفكر الفلسفي الصوفي المتصل بوحدة الوجود والحلول والاتحاد، وهو الفكر الباطني الذي كشف المفكرون المسلمون عن زيفه في عديد من الكتب المشهورة والمنشورة. ويقول الأستاذ توفيق ابن عياد: يتعين علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نأخذ المشعل بأيدينا لبيان محتوى كل نحلة من النحل السافرة والمقنعة المتواجدة اليوم في مجتمعاتنا الإسلامية على طول محور جاكرتا طنجة، حسب تعبير مالك ابن نبي، لأن هذه الطوائف تدعي العمل لفائدة الإسلام والمسلمين، غير أنها في الواقع لا تبغي إلا إبعاد المسلمين عن دينهم والتغرير بهم بمختلف أنواع المغريات بأسماء زائفة، منها الإقاء الإنساني والتعاون العلمي وما إلى ذلك من الشعارات التي تخلب العقول الساذجة وتستهوي النفوس الضعيفة. وفي مقدمة هذه النحل التي تستشري اليوم في مجتمع المسلمين البابية والبهائية القاديانية والإسماعيلية لصلتها بالماسونية التي تغذيها الصهيونية عملا بالمبادئ الهدامة للكيان العالمي والتي نادت بها بروتوكولات حكماء صهيون. ومن المعروف أن أعداء الإسلام يعرفون أنه من العسير جدا أن يرتد المسلم عن الإسلام إلى سواه من الأديان، ومن هنا اتجه هؤلاء إلى تضليل المسلم ودفعه عن الانحراف والبعد عن المفهوم الإسلامي الصحيح، بل دفعه إلى الانحراف عن ذلك أي عن مفهوم الإسلام الصحيح. ومن وسائلهم أن يكلموه عن الإنسانية والعمل لخيرها، ومن وسائلهم أن يصوروا له أن الأديان هي أفيون الرعاع، ومن ثم يميلوا به إلى اللادينية أو إلى مذهب من المذاهب الضالة. ولا ريب أن المسلمون اليوم على قدر كبير من الوعي بهذه المؤامرات، وأنهم يعرفون جيدا أن مهمتهم هي العودة إلى المنابع الأصيلة، وأنهم وقد قطعوا مرحلة اليقظة وصولا إلى النهضة، وهي ليست إلا الإرادة التي تدفع إلى العمل، وأن التغريب هو البقاء في حدود الفتور وقبول الواقع. فليس التغريب هو فكرا فقط، وإنما هو عملية نفسية أيضا، وكذلك الأمر في النهضة. الفصل الثامن: كيف نفهم علاقة الفلسفة بالفكر الإسلامي؟ هل هناك فلسفة إسلامية؟ لماذا يريدوننا أن نقبل أرسطو بينما هم يرفضونه ويقبلون منهج التجريب الإسلامي؟ إني أخشى أن يكون الذين يعملون في الحقل الإسلامي في الصحف القومية قد تورطوا في مأزق خطير دون أن يتنبهوا إلى خطئهم بنقص خلفية وبإغراء كلمات براقة وعبارات مرنة ترمي إلى احتواء الفكر الإسلامي في قضية حدد الإسلام موقفه منها منذ وقت بعيد. كيف يقال اليوم إن الفكر الإسلامي أيام الفارابي وابن رشد مزج بين الثقافتين الدينية والأجنبية، وكيف يقبل الفكر الإسلامي أن يمزج بين التوحيد والوثنية وبين الإخاء الإسلامي والعبودية والرق؟ لقد جاء الإسلام معارضا ومخالفا للمفهوم الروماني واليوناني والفارسي والفرعوني الذي كان مسيطرا على هذه الحضارات، بل جاء لهدم هذه المفاهيم التي تروج لها الفلسفة اليونانية وغيرها، حيث يصر كبار أعلامها أرسطو وأفلاطون على أن الرقة أساس من أسس الحضارة، وأن العبودية في الساحة والسيادة في القمة ضرورة لا يمكن التنازل عنها، وأن العبد إذا وصل إلى منصب السيادة فهو عبد، وأن السيد إذا نزل إلى مكان العبودية فهو سيد. الحقيقة أن هذه خدعة كبرى، فإن المسلمين لم يقبلوا هذه الأفكار حين ترجمت الفلسفات، بل عارضوها ووقفوا أمامها بشدة وقوة ودقة. إن هذا القول الذي يردده التغريبيون من أن الإسلام قبل الفلسفة اليونانية التي ترجمها الفارابي وابن سينا وابن رشد هو قول باطل، فلقد اعتبر علماء الفكر الإسلامي وقادته هؤلاء الفلاسفة أتباعا لمدرسة المشائين اليونانية في اللغة العربية، وما قبلوا منهم شيئا، لأن محاولاتهم في مزج الفكر الإسلامي الرباني القائم على التوحيد الخالص بالفلسفة اليونانية كانت محاولة باطلة سرعان ما سقطت، خاصة وأن هذه المترجمات تمت عن طريق المساطرة الذين حاولوا الاستفادة منها بتحريفها للدعوة إلى مذاهبهم ونحلهم، فهي لم تترجم ترجمة أمينة، فضلا عن أنه حدث تحريف في نسبة الكتب سواء إلى أرسطو أم إلى أفلاطون، مع العلم أن مذهبيهما مختلفان، فأرسطو داعية المادية وأفلاطون داعية الروحية. ولذلك فقد كانت خطيئة كبرى أن حاول الفارابي الربط بين كتابين منسوب أحدهما خطأ إلى الآخر، ولم تنفع محاولة لوي النصوص أو تبريرها. ولقد أدخلت الفلسفة اليونانية إلى الفكر الإسلامي حين ترجمت رياح السموم وعواصف الانحلال وأفسدت أجيالا كثيرة، وإن كان علماء المسلمين قاموا في وجهها وكشفوا عن زيفها، وكان في مقدمة هؤلاء الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام العظيم ابن تيمية. وقد تحررت هذه القضية تماما حين أعلن العلماء أن الإمام الشافعي هو أول الفلاسفة الإسلاميين بكتابه علم أصول الفقه، وأن كل ما جاء قبله مدخول وداخل في مدرسة المشائين اليونانية باللغة العربية. ونحن نعرف أن هذه المحاولات تتكرر في كل فترة لخداع الشباب المسلم عن حقائق الأمور، ونعلم أن المسلمين دعوا منذ بدأ النفوذ التغريبي إلى العودة إلى أرسطو وترجمة كتبه، بينما المعروف أن المسلمين رفضوا أرسطو منذ القرن الرابع. ولما عرف الغربيون الفكر الإسلامي والمنهج التجريبي الإسلامي خرجوا على فلسفة أرسطو واعتبروها فلسفة جامدة، وأنها هي التي حالت دون التقدم. ولكن فكر التغريبيين كان شديدا حين دعونا إلى العودة إلى أرسطو، وقالوا إن فلسفة المعلم الأول خالدة، مع أن النهضة الغربية قامت على نقد أرسطو وتزييفه والحملة على منهجه واعتبار هذا المنهج عامل التجميد الذي عاش فيه الغرب معتقلا قرونا، حتى جاء منهج التجريب الإسلامي الذي أطلق الطاقات إلى عصر العلم الحديث. لقد كان علماء المسلمين انطلاقا من القرآن الكريم هم الذين أنشأوا المنهج العلمي التجريبي الذي كان أول حجر في بناء الحضارة والعلم، بشهادة درابر وبيفولد وغوستاف لوبون في القديم وسارتون وهونكا وجارودي في العصر الحديث. الحقيقة هي الخداع، فهم يدعون المسلمين إلى فلسفة أرسطو بينما نقلوا أنفسهم إلى منهج المسلمين التجريبي. ذلك أن أرسطو هو الذي سيضع المسلمين مرة أخرى داخل القوقعة المنطقية التأملية ويحرمهم من ثمرات منهج التجريب الذي أنشأوه ونماه الغرب. ومن هنا نشأت تلك الأكذوبة الكبرى التي تقول إن العرب والمسلمين خضعوا لمنهج اليونان وأرسطو في القديم، ولما كان الفكر الحديث هو ثمرة فكر اليونان فإن تبعية المسلمين والعرب له لا تعد شيئا جديدا ولا غريبا، لأنهم كانوا تابعين لليونان، فلا عجب أن يتبعوا ما جدده أحفاد اليونان. الحقيقة أن لنا موقفا إزاء مناهج الفلسفة التي تدرس في الجامعات، إنها تنطلق من منطلقات الغرب ولا تستجيب لمفاهيم الإسلام ولا تورد هذه الحقائق، وتصور دور المسلمين في الفكر الفلسفي تابعا وخاضعا للفكر الغربي. والحقيقة أن الفلسفة بمفهوم فهم عالم الغيب وما وراء المادة هي شيء لا يحتاج إليه المسلم، لأن قرآنه الكريم وسنته الشريفة قدمت له منهجا كاملا لما يسمى الميتافيزيقا، وذلك رحمة من الله تبارك وتعالى الذي لا يريد أن يشغل الإنسان نفسه بالبحث في هذه العوالم المجهولة عنه، وذلك حتى يفرغ نفسه لمهمته الحقيقية وهي السعي في الأرض والكشف عن ثمارها ومذخورها. ولذلك فإن الشيخ مصطفى عبد الرازق رئيس قسم الفلسفة في كلية الآداب وسيد من تولى هذا المنصب حتى اليوم، قد فصل في هذا الأمر على نحو صحيح ومن خلال دراسات الجامعة نفسها، وبالرغم من سيطرة طه حسين على عمادة كلية الآداب، حين قال: إن الفلسفة الإسلامية إنما تلتمس في كتب المتكلمين والفقهاء، وإن الإمام الشافعي واضع علم أصول الفقه وهو أول الفلاسفة في الإسلام، وأن مقامه في العربية وبمثابة مقام أرسطو في اليونانية، وبذلك نشأت مدرسة الأصالة في مجال الفلسفة وامتدت من بعد واتسعت، وكان من أتباعها الخضيري والدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة والدكتور علي سامي النشار. ومنذ صدور كتاب مصطفى عبد الرازق تمهيد في تاريخ الفلسفة الإسلامية عام 1947 وقد تبلورت الحقيقة وتحررت الفلسفة من التبعية الغربية وبرزت مدرسة الأصالة فيها، فلماذا هذه الردة على يد الأساتذة الجدد؟ لقد أثبتت مدرسة الأصالة في الفلسفة الإسلامية دكتور عبد الهادي أبو ريدة ودكتور علي سامي النشار أن المنطقة الأرسطوطاليسي منهج الحضارة والفكر اليوناني لم يقبل في المدارس العقلية الإسلامية، وأن المنهج التجريبي الإسلامي هو الذي عرفته أوروبا بعد قرون من مطلع حضارتها الحديثة لما بينته للحضارة اليونانية، وأن اكتشاف وجود هذا المنهج لدى المسلمين يفسر روح الحضارة الإسلامية، فالحضارة الإسلامية حضارة عملية تجريبية تتجه إلى تحقيق الفعل الإنساني في ضوء نظرية حية ملموسة. كذلك فقد كشفت الأبحاث المتعددة عن اضطراب خطير في المراجع التي اعتمد عليها هؤلاء الفلاسفة، ومن ناحية أخرى فقد تبين أن المقاومة للفلسفة اليونانية ومذهب أرسطو بالذات قد بدأت منذ تمت الترجمة، وأن المعارضة بدأت منذ اليوم الأول، ذلك أن الفكر الإسلامي كان قد تم تشكله قبل الترجمة على أساس قيمة القرآن من التوحيد والأخلاق ومن الربط بين الوحي والعقل، ولذلك فإنه كان من العسير أن تنصهر فيه الفلسفة اليونانية أو ينصهر فيها، خاصة وهي فلسفة مجتمع وثني قام على العبودية وإعلاء العقل وعبادة الجسد، وقد فشلت محاولة المشائين المسلمين في إدخال الفلسفة اليونانية في إطار الإسلام، وكانت وقفة الغزالي في وجه الفلسفة الإلهية اليونانية وقفة صارمة ردت السهم إلى نحور أصحابه. واليوم يتكرر الموقف تماما، فإنما يريد التغريبيون بهذه الأسئلة المثارة في مكر شديد: كيف تواجه الفلسفة الإسلامية أيديولوجيات الشرق والغرب؟ أو إحياء الفلسفة الإسلامية وظهور فيلسوف مسلم معاصر؟ كل هذه تعليلات تريد أن تعيدنا إلى نفس الموقف وإلى إدخال مفاهيم الفلسفات الغربية المادية القائمة على الإباحية وعبادة الجسد والتحرر من القيم الأخلاقية وتبادل الزوجات ومعسكرات العراة ومفاهيم الماسونية والمارجوانا والمخدرات، وكذلك تدمير النفوس والأجساد والغربة والتحلل والتمزق النفسي. إدخال الفلسفة الغربية التي تحمل هذه المعاني جميعها إلى الفكر الإسلامي بحجة التزاوج بين التراثين الإسلامي والغربي وما كان لهما أن يلتقيا أو يتزاوجا، ولقد ظل الفكر الإسلامي قادرا على الحفاظ على ذاتيته الخاصة وطابعه الرباني وشخصيته المستقلة في أشد الظروف وأقساها، في محاولات احتوائه وصهره وحصاره. ونحن نكتشف اليوم هذه المؤامرة كما كشف الغزالي أخطاء الفلسفة اليونانية. فقد عرض الغزالي الفلسفة الإلهية في قضاياها الثلاث الكبرى التي تقرها الفلسفة اليونانية وتختلف عن مفهوم الإسلام. 1- ما يقولون به من قدم العالم، وأن الله جل وعلا لا يحيط علما بالجزئيات. 2- إنكارهم البعث. 3- الزعم بأن العالم قديم، ومن قالوا إن النفس تموت ولا تعود، ومن أنكروا الآخرة. هذا وقد كشف الغزالي بالنسبة للفارابي وابن سينا خطيئة أخرى نعلنها حتى يستحي الذين يفخرون بالفارابي وابن سينا، فقد عرفت روابطهم بالدعوات الباطنية الهدامة وإخوان الصفا والقرامطة، وما ثبت من ذلك بنصوص ووثائق، ومن أنهم كانوا على اتصال بأعداء الدولة الإسلامية وبينهم مكاتبات. ولقد كشف الإمام ابن تيمية في كتابه الرد على المنطقيين حقيقة واضحة، هي أن الفكر الإسلامي لم يستخدم أرسطو كما يدعون، وإنما كان له منطقه الخاص به المستمد من القرآن والسنة، وقد استخرج نصوص هذا المنطق وكشف عنه، وقال إن هذا المنطق كان فيه غنى للمسلمين عن العقلية الغربية في الحكم على الأشياء وفي الاستبصار والتأمل الفلسفي، ورد على المنطقيين الذين استحكمت في عقولهم آثار الفكر اليوناني وطوابعه، وعزلتها عن الاقتباس من فلسفة القرآن والحديث النبوي ومنطقهما. ومما قاله إنما عند أئمة النظار من أهل الكلام والفلسفة من الدلائل العقلية، فقد جاء القرآن بما فيها من الحق وما هو أكمل وأبلغ منها على أحسن وجه منزه من الأغاليط الموجودة عندهم. ويقول الدكتور النشار: كان ابن تيمية رائدا لكل الاتجاهات الحديثة في نقد منطق أرسطو من إرجانون فرانسيس بيكون إلى المنطقية الوضعية، وقد عني بنقد الفلاسفة أمثال الفارابي وابن سينا وابن رشد وكل من وافقهم في التشيع لمنطق أرسطو، وأشار إلى خبث محاولتهم وعقم تجربة التلفيق عندهما، أي الفارابي وابن سينا، بين الإسلام والأفلاطونية المحدثة، ورأى أن هدف التلفيق هو هدم الإسلام من الداخل. وهناك كتب كثيرة ألفها المسلمون في هذا الصدد لمن يريد المراجعة، ومنها ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان بقلم محمد ابن إبراهيم الوزير الحسني اليمني الصنعاني المتوفى سنة 480 هجرية. وليعلم الذين يتشرفون بأن الفارابي وابن سينا هم من المعلمين الأولين للفكر الإسلامي أن ذلك محض اختلاق، وأنهما في الأخير من دعاة الباطنية العاملين لهدم الدولة الإسلامية. ذرت هذا ما أن أعرضه على شبابنا الذي قرأ حكاية إحياء الفلسفة الإسلامية والمقصود بها ابن سينا والفارابي وأرسطو وهذه المسلمات الباطلة، ولعل في هذا القدر ما يكشف زيف هذه الدعاوى المدعاه.